بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث فينا رسولا من أنفسنا هو أنفسنا وأغلانا عربا وعجما وأزكانا محتدا ومنما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. هذه الآية: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ترتبط ارتباطا وثيقا بالآية التي قبلها التي هي الآية رقم 130. فقد بيّن الله لنا في هذه الآية الجديدة بصيرة سننية، سنة يجليها الله لنا في أحوال المعاندين. في الآية السابقة ذكر أنه يصيب العالم ببعض العذاب الجزئي، قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. طيب، هل تذكروا؟ بعد أن قال لعلهم يذكرون لابد أن يأتي السؤال: هل نفع ذلك فتذكروا؟ هنا الآية تجيبنا عن هذا السؤال. فإذا هذه الآية إشارة التحذير الكبرى لمصيبة تقع بعد العذاب، فبدلا من أن يتذكر الإنسان ويذكره العذاب ذنوبه، بدلا من أن يذكره تقصيره في حق ربه، سيفعل شيئا آخر. ولذلك جاءت الآية بهذه الصيغة العجيبة: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فتوضح الآية الغفلة عن الحقيقة والإصرار على الاستحقاق الظالم الكاذب. إشارة التنبيه الأولى التي أصابت فرعون وآله كانت الأخذ بالسنين والنقص من الثمرات، وكان يفترض بعد ذلك أن يحصل التذكر، لكن أصحاب المصالح حوله بدلا من أن يتذكروا ويقولون فعلا نحن بدأ عندنا نوع من الخلل الاقتصادي، لأنه نقص الثمرات الأخذ بالسنين يؤدي إلى كساد اقتصادي أو إلى نقص في الاقتصاد، فبدلا من أن يراجعوا سياساتهم التي تصر على ظلم المستضعفين قاموا فقالوا هذه العبارات التي يذكرها الله في هذه الآية. فإذا لم تنفع العلامات التحذيرية التي أصابهم الله بها ليذكروا، وهنا يقدمون رؤية مخالفة لما ينبغي أن ينتبه له الناس. يصرون على أن تقلبات الدهر موجودة، وأن تقلبات الدهر إن كانت جيدة فهي لصالحه فذلك لأنهم يستحقونها، وإن كانت سيئة فهذا بسبب المؤمنين. هذه هي الرؤية المضللة، لقد أفسدت عقولهم وفطرهم بسبب التربية المترفة المليئة بالفسق، لم يدركوا الأسباب الحقيقية وراء تغيير الله لأحوال الكون. الله يصف الله جل جلاله وتعالى شأنه يصف هذه الانتكاسة العقلية في رؤية آل فرعون للأحداث في هذه الآية التي هي الآية 131. نعم.
طيب، هنا نحن يعني دعنا يعني نتناول هذه الآية يعني كلمة كلمة كما اعتدنا، فنلحظ أن هذه الآية الكريمة تبدأ بالفاء في قوله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة. هذه الفاء ما الذي يعني تفيدنا إياه؟
نعم، الفاء في قوله فإذا أولا تربطنا ربطا كبيرا بما قبلها، لأنها إما أن تكون تعقيبية وإما أن تكون فصيحة وإما أن تكون تعليلية وإما أن تكون تفريعية، وهي هنا لتفريع الخبر، الخبر الجديد على الخبر السابق. فالخبر السابق ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وهنا فرع على ذلك موقفهم عندما أخذتهم السنين وأصابهم نقص الثمرات. بعد أن ضربتهم مطارق السنن ونقص الثمرات في بعض أوقاتهم، حالهم الفاء تبين لنا أنه تفرع عن ذلك أن حالهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، أي لم يتذكروا بل تلاعبوا بعقول الناس وعقول أنفسهم أيضا حتى لا يفهموا حقيقة الأحداث. فتراهم لا يقدمون التفسير الصحيح للأحداث التي تقع، بل يقدمون التفسير الخاطئ الذي يزيد الناس عما ويجرئهم على المضي في الكفر والطغيان، ويجمل لهم العصيان، ويجعلهم يبتعدون عن التفكير الصحيح الهادي إلى الإيمان بالرسول الذي بعثه الله، الذي أرسله الله إلى البشرية لإنقاذها، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. إذن الفاء تفرع ما بعدها على ما قبلها، هذا طبعا من أقوى أنواع الارتباط.
طيب، فإذا جاءتهم الحسنة، هنا الحسنة كلمة يعني تتكرر في القرآن الكريم، لكن تركيب هذه الجملة وصف الحسنة بالمجيء، لو أردنا أن نعرف معنى الحسنة ومعنى هذا التركيب وكيف ظهرت قوة استعمالها في الآية.
نعم، الحسنة مشتقة من حسن الشيء يحسن. طيب كيف لماذا نقول حسن الشيء؟ أي عندما ترى الشيء نقيا صافيا جميلا مشرقا لا يصحبه الكدر ولا تتأذى منه، سواء تأذيا مباشرا أو تأذيا لأنه بلغ عنك، فعند ذلك يسمى الحدث الذي أحدث ذلك الحسنة. فالحسنة إذن هي التي تبعدك عن الخشونة والقبح والألم والذنب. والحسنة مثل نقاء الكثيب من الصخور لا يوجد فيه رمل، فتقول كثيب حسن، وكالقمر ذي الضوء والبياض النقي، فإنه العرب تسميه الحاسن، تسميه الحاسن. ومن ذلك قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، أي جمالهن، والجمال هنا ينبغي أن يكون كاملا بالنسبة للدنيا، أي وجد فيه النقاء والبياض وذهبت عنه الآفات والمكدرات. والحسن كل مبهج مرغوب فيه، والحسن كما رأينا ضد السوء والقبح والخشونة والألم والوعورة. إذن الحسنة باختصار هي كل ما يسر الإنسان في هذا المكان. وإلى الحسنة قد ذكر لها أئمتنا، ذكروا لها 5 معاني. الحسنة يعبر عنها هنا عن كل ما يسر الإنسان من نعمة تناله في نفسه، في بدنه، في أحواله، في بلده، في مقامه، في داره. فإذا جاءتهم الحسنة، والسيئة ضدها. قد ذكر يحيى بن سلام رحمه الله تعالى أن الحسنة والسيئة يأتيان في القرآن على 5 وجوه، والذي يهمنا من هذه الوجوه هذا الوجه. فإذا جاءتهم الحسنة يعني جاءتهم الأحوال والأحداث التي تسرهم وتبهجهم وتفرحهم من النصر والغنيمة والخصب والسعة والظفر والعيش الرغد والآمن والتقدم الاقتصادي وازدهار حركة البيع في الأسواق. إذا جاءتهم الحسنة من الولد والعافية، عدم المرض. إذا جاءتهم الحسنة من الأفراح التي يقيمونها والأنشطة التي يبتهجون بها. إذا جاءتهم الحسنة من الترف، إذا جاءتهم الحسنة في أجسادهم وفيما حولهم، هذا معنى الحسنة. فإذا جاءتهم الحسنة، إذن كل ما يحسن ويحسن، كل ما يحسن في ذاته ويحسن ما حوله. ولذلك نحن نقول بأن الأعمال حسنة تكتسب بها حسنة. كيف هذا؟ نقول الأعمال الصالحة هي عبارة عن أشياء حسنة في ذاتها، لأن فعلها أن تصلي، أن تنفق، أن تصوم، تعجب بالذي يفعل ذلك، وتجلب حسنة، أي تجلب ما يسرك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عندما نقول حسنات يجلبن الحسنات، الحسنات الأولى في ذاتها أو في توصيفها مختلفة عن الحسنات الثانية، لكن المجموع كل من الحسن الذي هو العمل والحسنة التي هي المكافأة تؤدي إلى إدخال السرور على الإنسان. بالنسبة لهم الحسنات التي يفرحون بها هي الأمور الدنيوية، لأنهم لا يتكلمون عن الآخرة. فإذا جاءتهم الحسنة أي من أحوال الدنيا، طبعا هذا يعطينا بعد جديد.
يعني هنا الحسنة ليست الدرجات، يعني الحسنة اللي هي ثواب عمل صالح
أو لا طبعا ليست الدرجات، لأن آل فرعون لا يؤمنون بذلك.
نعم.
طبعا هذا يعطينا بعد جديد. ما البعد الجديد؟ أن الإسلام لم يأتي لإلغاء الدنيا ولا لتركها بعيدا، ولذلك تجد هناك تركيز في سورة الأعراف على شيئين متقابلين من ضمن المواضيع العامة التي يركز فيها. أولا، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا. إذن يمتن الله بالكساء، يمتن الله حتى بالريش الذي هو قد قلنا هناك يدل على الترف، يمتن الله بالطيبات من الرزق، في المقابل أيضا يحذر من حال المسرفين. إذن الإسلام ما جاء من أجل الابتعاد عن الدنيا. نقول من أعظم مقاصد الإسلام العمل على إيجاد التقدم الاقتصادي والرخاء في العيش. الرخاء في العيش يعني وجود العلاقة الاجتماعية الآمنة والمطمئنة بين الرجل والمرأة في حالة في تكوين الأهل، تكوين الآل أو الأسرة، وجود العيش الأسواق المتحركة. كل هذا مطلوب في الدنيا، لأن الله سماها ماذا؟ حسنة. لو كانت قبيحة لما سماها الله حسنة. أي فإذا جاءت الحسنة فيما يرونهم وفيما جعلناه نحن حسنا، فإذا جاءت الحسنة، وهذا القدر المشترك بين حسنة الأعمال الدينية وحسنة الأعمال الدنيوية، الحسنة التي هي الثواب على الأعمال الصالحة.
طيب هنا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هنا يعني فهمنا نحن معنى الحسنة التي تجيء آل فرعون، فما معنى قوله لنا هذه أو قولهم هم لنا هذه؟
هنا يكمل الله سبحانه وتعالى لنا الواقع. فإذا جاءتهم الحسنة، هذا معنى هذا يعطينا بعد أنهم لا يصنعونها، هي تأتيهم. إذا جاءتهم الحسنة تأتيهم بسبب أن الله يقلب الليل والنهار، لا بسبب أنهم يملكون لأنفسهم شيئا وإن كانوا مأمورين ببذل السبب. طب إذا جاءتهم الحسنة ماذا يفعلون؟ هل يقولون الحمد لله رزقنا وأعطانا وحبانا كما خلقنا، الحمد لله رزقهم هؤلاء الأولاد، هذه الذرية، رزقهم هذه الزوجة، رزقهم هذا الرزق الاقتصادي، رزقهم هذه الثمار؟ قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. طبعا كلمة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه تعطينا بعد آخر مع بالاتصال بالآية السابقة، لأن الآية السابقة قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. قد يأتي سؤال، هل الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات مستمر عذاب دائم؟ لما قال فإذا جاءتهم الحسنة لنا هذه علمنا أنه عذاب جزئي ليس عذابا دائما، أي أحيانا يفيض الماء، تكثر الثمار، تغزر المنتجات، وأحيانا يصيبهم الله بالسنين ونقص من الثمرات. فماذا يفعلون؟ بدلا من أن يقولوا، خاصة وقد أصابهم الله بالسنين في بعض الأحوال، بدلا من أن يقولوا شكرا لله، الحمد لله، ينبغي أن نؤمن بالله الذي أعطانا كل ذلك، يقولون لنا هذه. والمعنى إذا جاءت آل فرعون الحسنة بأنواعها العظيمة مثل العشب والخضرة، مثل غزارة الأمطار الهنيئة والخصب والرخاء وارتفاع الأشجار وبسوقها وكثرة الثمار ونمو الأنعام وكثرة الذرية وجمال المواشي وسعة الرزق والعافية البدنية والتقدم والازدهار، تقدم في الاقتصاد والازدهار في الأسواق وغزارة المنتجات ورخص الأسعار، هناك يرون ما يحبون في دنياهم، هل تذكرهم هذه الحسنة بربهم؟ للأسف لا، لأنهم يصلون على اتباع أهوائهم، يقولون لنا هذه. لنا، اللام في قولهم لنا، لأن لنا عبارة عن كلمتين، اللام ونا الذي هو الضمير. اللام تعني الاستحقاق، كما في قولهم الجل للفرس، أو كما يقولون مثلا المقعد لفلان، أي هو الذي يستحق أن يركب عليه أو أن يكون فوقه أو أن يجلس عليه. طيب فهم يقولون لنا هذه أي نحن الذين نستحقها بسبب جنسنا، نحن الذين نستحقها بسبب جنسنا. فبغرورهم يحسبون أنهم أحرياء بالنعم، فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ولا نعمة أرسلت إليهم تستحق الشكر. وقولهم لنا هذه أي نحن أولى بها ونحن مختصون بها ولا ينبغي أن تأتي إلا لنا ولم نزل في النعمة والرفاهية، فمن مثلنا؟ وجرت العادة أن أمثال هؤلاء يتباهون زيادة، يقولون أنتم الذين تستحقون، أنتم أصحاب النعم، أنتم أصحاب الجاه، أنتم أصحاب الرزق. هذا بماذا يذكرنا؟ يذكرنا بصاحب الجنتين عندما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وفي قراءة خيرا منهما أي خيرا من الجنتين، بمعنى أنه مستحق للرزق سواء في الدنيا وحتى لو في آخرة، هو لا يؤمن بالآخرة، حتى لو في آخرة فهو مستحق بسبب جنسه. هذه مغالطة كبيرة يقع الإنسان فيها، الاستحقاق ليس بسبب الجنس، الحصول النعمة له سببان، السبب الأول السعي والسبب الثاني الاختصاص للابتلاء، اختصاص الله بأن يرزق هذا ليبتليه ويشكر أم يكفر. نعم.
ثم قال وإن تصبهم سيئة، هنا ما معنى السيئة في هذه الآية؟
السيئة تقابل الحسنة، فالسيئة اشتقت من ساء يسوء، كما أن الحسنة اشتقت من حسن يحسن، ساء يسوء سوءا وسوءا. والسوء ما هو؟ ما يوجع المرء أن يقع به أو يظهر منه، وقد سبق في أول السورة تعريفه عند قوله تعالى بدت لهما سوآتهما، بين هناك لماذا سميت السوآت. ومن معاني السيئة ما يسوء المرء ويحزنه أن يقع عليه أو أن يعرف به. فالفقر مثلا إذا قيل فلان فقير، كلمة فقير غالبا تذكر في معرض الرثاء، التوجع على فلان، إذن هو يسوءه أن يعلم بأنه فقير ويسوءه أن يقع عليه الفقر. وهنا الأمر ذاته وإن تصبهم سيئة كلمة جامعة تجمع كل ما يغم الإنسان من الأحوال النفسية والبدنية والخارجية، من فوات مال أو ذهاب جاه أو فقد حميم أو ضياع اقتصاد أو هزيمة أمام عدو أو انكسار أو ضراء في بدن أو جذب أو قحط أو مرض أو بلاء أو ضعف اقتصادي أو نقص في الزروع والثمار وسائر البأساء والضراء. ومنها الفيضان الذي هو الطوفان، الفيضان لأن النيل كان أحيانا يقل ماؤه وأحيانا العكس يكثر ماؤه فيكون بلاء عليهم. إذن هذا معناه وإن تصبهم سيئة أي ما يسوءهم أن يقع عليهم وما يسوءهم أن تسمع به الأمم أنه وقع عليهم حتى لو لم يقع، فإن هذا يسوءهم.
طيب هنا نلاحظ في هذه الآية أنه لما تكلم عن الحسنة قال فإذا جاءتهم الحسنة، ولما ذكر السيئة قال وإن تصبهم سيئة. لماذا استعمل فعل المجيء مع الحسنة واستعمل فعل الإصابة مع السيئة؟
بارك الله فيكم. أولا كلا التعبيرين جاءتهم وتصبهم يدلنا على أن السيئة إذا جاءت فهي ليست بأيديهم وتحت تحكمهم، والحسنة إذا جاءت فهي ليست بأيديهم ولا تحت تحكمهم. لاحظ جاءت هي بنفسها وتصيبهم هي بنفسها. وطبعا نحن نعلم أن مثلا السنين، الأخذ بالسنين ليس لأن السنين تشاء في وقت أن تأتي وفي وقت لا تأتي، وإنما هذا تعبير عن مسير لها وهو الله. إذن قوله فإذا جاءتهم وإن تصيبهم لم يقل فإذا استجلبوا الحسنة، لم يقل فإذا أقاموا السيئة، وإنما قال فإذا جاءتهم، ومن الذي أرسل الحسنة والسيئة؟ إنه الله رب العالمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا فرق بين الحالين، حالة الحسنة وبين الحالين حال الحسنة وحال السيئة، بقوله جاءتهم وقوله تصيبهم؟ جاءتهم من المجيء، والمجيء هو وصول الشيء وحضوره من جهة أخرى، جاء يجيء مجيئا، إذن هو حضر من جهة أخرى، قد يحضر بسرعة وقد يحضر ببطء. كلمة جاءت، جاء هذا الفعل يشمل جميع أحوال المجيء. أنت تقول أقبل فلان، أقبل فلان يعني أنه جاء من قبلك، لكن جاء يمكن أن يأتي من قبلك، ويمكن أن يأتي من خلفك، يمكن أن يأتي عن يمينك، يمكن أن يأتي عن يسارك. إذن جاء هو اللفظ العام الذي يشمل معظم أحوال الحركة التي فيها انتقال من مكان إلى مكان. لم يقل مثلا بادرتهم الحسنة، لم يقل مثلا أسرعت إليهم الحسنة. لماذا؟ لأن الله يريد أن يبين لنا أن الحسنات تختلف، فبعضها تأتي مسرعة، بعضها تأتي ببطء، بعضها تأتي ثقيلة، بعضها تأتي خفيفة، وهكذا. فكلمة جاء تعم جميع أحوال الحضور والوصول. طيب هذا واضح. الآن نأتي لكلمة تصيبهم. لماذا استخدم هذا التعبير؟ وهذا من الإعجاز القرآني، الجمال القرآني المدهش. تصيبهم من صوب، وهي كلمة تدل على وصول شيء إلى مكانه المناسب الصحيح. لاحظ، جاءتهم قد لا تصل إلى مكانها الصحيح، هي تصل إلى مكانها المقدر، لكن تصيبهم تصل إلى مكانها المقدر الصحيح، أي الذي يستحق أن يتم الوصول إليه. طيب، وإن تصيبهم تدل على وصول شيء إلى مكانه المناسب الصحيح واستقراره قراره. من ذلك عندما تقول الصواب، يعني صواب القرار الصحيح في القول والفعل، كأنه أمر نزل إلى المستقر الذي ينبغي أن يكون. ومن ذلك أيضا الصيب، أو كصيب من السماء. لماذا يسمى صيبا؟ لأنه مطر ينزل إلى المكان الذي أراد الله تعالى له أن يصل إليه، كما أنك عندما تصوب بالسهم تريد أن تصيب الهدف فتقول أصبت الهدف، أي وصلته إلى مكانه الصحيح، إلى مرماه الصائب. ولذلك قيل المصيبة، المصيبة يعني الكارثة. لماذا قالوا المصيبة؟ لأن الله أعدل من أن يوقع الكارثة والمصيبة، هذه المصيبة، إلا على من يستحق ذلك. ستقول طيب قد يصاب المؤمن بالمصيبة؟ نقول ابتلاء. إذن هو استحق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. ومن ذلك قوله تعالى إن تصبك حسنة، أي إن تأتي الحسنة إليك حال كونها مصيبة لك لأنك تستحقها، وإن تصيبك مصيبة، أي إن تأتك المصيبة، إن تأتك المصيبة حال كونك مستحقا لها من حيث الابتلاء، لا من حيث أنك تعاقب بها. ومن ذلك الإصابة بالفضل، قال الله ولئن أصابكم فضل من الله، أي شيء استحققتموه. والظاهر أن ذلك لأن الإصابة وصول الشيء إلى موضعه الصحيح، فإن جاء في الشر فذلك صحيح من التقدير الإلهي، سواء كان ابتلاء أم عقوبة. إذن نعود الآن للتقابل. فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة تأتيهم لا لأنهم يستحقونها، وإنما لأن الله قدرها عليهم. وأما المصيبة عندما تأتيهم فهم يستحقون أن تأتيهم، فلا يظنون أنهم في منأى عنهم لأنهم آل فرعون، ولا يظن المؤمنون أنهم في منأى عن المصيبة لأنهم مؤمنون، بل تأتي لتصيب موضعها، إما للابتلاء بها أو للعقوبة. ويمكن أن يقال بأن المجيء لنعمة، يكون لنعمة زائدة على النعم التي يعيشون في كنفها، وهم في الأصل غير مستحقين لها، لكن الله عز وجل أحضرها لهم ابتلاء. أما الإصابة فتناسب السيئة لأنها من الصواب، فقد استحقوا الكارثة التي صحبتها لأنهم يستحقون العقوبات. نعم.
طيب، يعني هذه التعبير القرآني هل هو شبيه يعني تعبيرنا لما نقول إذا جاءت الحسنة عمت وإذا جاءت المصيبة خصت.
التعبير القرآني أعظم، والتعبير القرآني لاحظ يلف من مكان إلى مكان بحسب السياق والجو العام للسورة. لذلك قلنا بأنه قد تأتي كلمة إصابة مع الحسنة كما في آيات سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى إن تصيبك حسنة تسؤهم، فأتى بكلمة تصيبك. لماذا؟ لأنه في بيان أن في بيان الكلام عن أن الإصابة ها هنا للاستحقاق، لأنك عملت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يستحق أن تثاب به عاجلا في الدنيا، فهذا معنى الحسنة التي في سورة التوبة. أما المجيء فيدل على عموم الأحوال، ولذلك قرر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أنه عبر في جانب الحسنة بالمجيء لأن حصولها مرغوب، فهي بحيث تترقب كما يترقب الجائي، وعبر في جانب السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عن غير رغبة ولا ترقب. أنا لا أميل إلى هذا، لأنه هو جعل المصيبة بمعنى الكارثة التي تحل فجأة، هذا لا أميل إليه. لماذا؟ لأن المجيء أعم، قد يجي الجائي والناس يترقبونه، مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء من أقصى المدينة، هل كانوا يترقبونه؟ ما كانوا يترقبونه. وكذلك في وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى في سورة القصص، ما كان موسى يترقب أن يأتي هذا الرجل إليه ويخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه. إذن المجيء تشمل جميع الأحوال، والإصابة تدل أو تعبر عن الاستحقاق. هكذا نستطيع أن نشعر بسبب التفريق بين التعبيرين في القرآن. وأما في الكلام العامي فهو ليس بدقيق، يعني هم مثلا يقولون السيئة إذا جاءت تعم، وأحيانا يقولون تخص، والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فما لا نستطيع أن نقول بأن كلمة تخص أو تعم بيان قوي وقاعدة مضطردة.
نعم. طيب، من الفروق كذلك اللي نلاحظها في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الحسنة قال فإذا، فإذا جاءتهم الحسنة أتى بإذا، وفي السيئة أتى بإن، وقال وإن تصبهم سيئة، فما الفرق؟
هنا المفسرون
وكذلك يعني شيخنا معلش في الحسنة يعني جاءت بالألف واللام، الحسنة معرفة والسيئة أتت منكرة.
الزمخشري رحمه الله تعالى وهو من أساتذة علم البيان أجاب بأن جنس الحسنة يقع لكثرته واتساعه، ولأنه الحالة الطبيعية التي خلق الله عز وجل البشرية عليها، فقوله فإذا جاءتهم الحسنة أي الجنس، جنس الحسنات، وهو كثير متسع. أما وإن تصيبهم سيئة هنا نكرة، لأن السيئة محدودة، يعني نضرب مثالا على هذا من الواقع، الواقع قوي جدا. بعض الناس يقول ما عنده فلوس اليوم، ما عنده، هو فقير ما عنده مال، يقول ما هذه المصيبة التي حلت عليه، أو الراتب خلص مثلا، أو لا راتب، لا يوجد راتب، هل هذه سيئة عامة؟ نقول هذه مجرد سيئة، شيء يسوءك جزئي، انظر إلى حالك، أنت تتكلم بحمد الله تنظر وتنظر، عدد أوقات النظر، لأنك إذا نظرت ربع ساعة فقط لفرحت بذلك، فكيف وأنت تنظر ولا تشعر بمقدار ما يصل إلى العصب البصري في الثانية الواحدة، وكيف تحصل عمليات الإدراك البصري من خلال العين؟ طيب أنت تحرك يدك، تخيل طبعا متى تشعر بأن هذه نعمة هائلة جدا وقد تبذل لاستعادتها الملايين؟ عندما تجمد هذه اليد، نسأل الله العفو والعافية، عندما تتجمد وتشل. إذن سيئة عدم وجود المال مجرد سيئة واحدة مقارنة بهذا العيش الرغد الذي تعيش فيه في جسدك إذا كنت معافى. وحتى صاحب الابتلاء هناك وجوه أخرى للنعم إذا دقق فيها سيجدها. إذن السيئة محدودة، ولذلك جاءت منكرة هنا لتحقيرها وتقليلها، وإن تصبهم سيئة، بينما جاءتهم الحسنة المعهود حسنها من جنس الحسنات الكثيرة المعهود وجودها بينهم. هذا الفرق بين التعريف والتنكير. إذن الحسنة من جنس الحسنات، والسيئة طارئة لا تقع إلا نادرا. ولذلك أيضا قالوا بأن الله عبر في جانب الحسنة بقوله فإذا، بكلمة إذا، لأنها تدل على التحقيق. إذا السماء انشقت تدل على التحقيق، سواء في المستقبل مثل إذا السماء انشقت، أو في الماضي مثل فإذا جاءتهم الحسنة، أي بالنسبة لمن يحكى له هذا القول، وإلا فهي تدل على الحال المستمر بالنسبة لهم هم، فإذا جاءتهم الحسنة. طيب، وإن تصبهم، لماذا أتى بإن؟ أيضا قالوا لأن إن تدل على التشكيك، كما تقول إن كنتم صادقين. طبعا في تحقيقي أنا أن كلمة إن لا تدل على التشكيك دائما، قد تدل على التهييج بحسب السياق. يعني مثلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هنا للتهييج، للتذكير بأنهم ينبغي أن يحققوا سبب الإيمان بأن يصلحوا ذات بينهم. كذلك إذا قد تأتي للتهييج والإثارة، وقد تأتي للتشكيك، مثل وإن تصيبهم سيئة، للتشكيك والتقليل، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وبهذه المناسبة، بمناسبة كثرة النعم وقلة المصائب، قال بعض الصالحين قد عددت أيام البلاء، فهل عددت أيام الرخاء؟ تجد أيام الرخاء أكثر بكثير من أيام البلاء. يشكل على هذا الفرق بين الموضعين ما ورد في سورة النساء، حيث سوى الله عز وجل بين الطرفين المتقابلين فقال إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. بل الآية إن بدون الواو، إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فلم يراعي الفرق بينهما، يعني لم يقل إذا تصبهم حسنة، وإنما قال إن تصبهم. ولكننا نقول بأن السياق يختلف بين سياق سورة النساء وسياق سورة الأعراف. ورأى السيد رشيد رضا رحمه الله أنه عبر عن مجيء الحسنة بإذا الدالة على اليقين بوقوع الشرط أو ما يقرب من الوقي من اليقين، كما تقول إذا طلعت الشمس فعلت كذا وكذا. وأما إن فهي أداة الشك، وهذا التفصيل ليس مما ذكره السيد الشيخ محمد رشيد رضا، وإنما هو مذكور عند المفسرين السابقين. ولكننا قلنا بأن إن لا ينبغي أن يقال بأنها للتشكيك، لأنها قد تأتي في مواضع للتهييج وليس للتشكيك، ولا مانع من تعدد المعاني المستخدمة بأداة واحدة. وقد نقل الشيخ عبد الله دراز رحمه الله في حاشيته على الموافقات أن المراد بالحسنة ما يستحسنونه من الخصب والرخاء والعافية، ولما كانت هذه الحسنات شائعة عامة الوقوع بمقتضى العناية الإلهية بسبق الرحمة وشيوع النعمة كانت متحققة، فجيء فيها بالماضي، لذلك قال فإذا جاءتهم بالماضي وتعريف الحسنة. ولما كانت السيئة التي يراد منها أنواع البلاء نادرة الوقوع ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعا، فإن النقمة بمقتضى العناية الإلهية إنما تستحق بالأعمال، جيء فيها بأداة الشك التي هي وإن تصبهم، وكذلك لفظ الاستقبال. لتبسيط هذا الكلام نقول بأن الأصل في الحسنة المجيء الدائم، لأنه أنت تقوم من النوم ما تشعر أن هذه حسنة، لكن متى ستشعر أن هذه حسنة؟ إذا أرقت أو إذا قام الإنسان صلى الله العفو والعافية مريضا مثلا، عند ذلك سيشعر بنعمة أنه كان يقوم يوميا معافا، فهذا هي العادة الدائبة. فجاء بكلمة فإذا جاءتهم، لأن الماضي قلنا إما أن يدل على زمن الماضي وإما أن يدل على الحقيقة الدائمة، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي هذه حقيقة دائمة، كذلك جاءتهم. أما وإن تصبهم في المستقبل قد تأتي، ليست هي مسألة دائمة مستمرة. نعم.
قال وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هنا ما معنى يطيروا؟
يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا، يطيروا يتشاءموا. أصل كلمة يطيروا يتطيروا بالتاء قبل الطاء، ثم أدغمت التاء في الطاء لأنهما من مكان واحد، مخرج واحد من طرف اللسان مع أصول الثنايا الطاء والدال والتاء. طيب، ولذلك أدغمت التاء في الطاء فأصبحت مشددة يطيروا. وقال عبد الرحمن بن زيد في هذه الآية: وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قالوا: ما أصابنا هذا إلا بك يا موسى وبمن معك، ما رأينا شرا ولا أصابنا حتى أتيت وحتى أعلنت بأنك رسول. وأما قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، الحسنة ما يحبون، وإذا كان ما يكرهون، قالوا: ما أصابنا إلا بشؤم هؤلاء الذين ظلموا، ويشيرون إلى موسى ومن معه، موسى عليه الصلاة والسلام، ويلمزونه وينبزونه وينشرون عليه التشهير الكبير. نعم.
طيب، هنا يعني استعمل القرآن كلمة يطيروا، ولم يقل الكلمة المعروفة أو هذه التي هي يتشاءم. وكذلك معنى الطيرة هذا بمعنى التشاؤم من أين أتى؟
كلمة الطير أنسب بكثير وأقوى من كلمة يتشاءم. لماذا؟ لأن يعني نعود هذا إلى علم البلاغة، إلى علم المعاني. علم المعاني كما قال الأخضري: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. مقتضى المقام أن يأتي بكلمة يطير، ولذلك لا تجد في القرآن يتشاءم، وإنما كلها يطير. أولا، من حيث الجراس تجده ثقيل الوقع، يطير ثقيل، بعكس يتشاءم التي هي سريعة تمر عليها مرة. قلنا بأن أصلها يتطير، إذن هذا الثقل يدل على تكلف شديد وعلى شعور بالانزعاج. وهم يحاولون عندما يطيروا أي يتكلفون أن يظهروا التطير ليغيروا تفكير الناس، بدلا من أن يتجه الناس إلى أن يقولوا هذه المصائب التي حلت بنا بسبب عدم إيماننا، يقولون لا، هذه المصائب بسبب هؤلاء. طيب، من أين جاءت يطيروا؟ من طيرة. طيرة كلمة تدل على حركة الشيء، طيرة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت طارة، تدل على حركة الشيء من مقره خفيفا منتشرا مرتفعا في الهواء بخفة بالغة، ومن ذلك سمي الطير طيرا، جمع طائر، وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. يقال طار يطير طيرانا، طير الطير كراكب طائر وركب. قال تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، وقال: والطير محشورة. ثم يقال لكل من خف طار، فيقال تطايرة النار لأنها خفة جدا تجري بسرعة، ويقال تطايروا، أين هم؟ يقال تطايروا يعني تفرقوا بسرعة، انتشروا، كما قال الشاعر: قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، يعني أنهم قاموا وأسرعوا إليه يصدونه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلما سمع هيعة طار إليها، يعني إذا سمع فزعة طار إليها وأسرع قبل غيره. من أين جاءت إذن الطيرة بمعنى التشاؤم؟ من أين جاءت الطيرة بمعنى التشاؤم؟ نقول: قيل للشؤم طائر وطير وطيرة لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها، عيافة الطير وزجرها، يعني أنهم يأخذون، يجعلون الطير علامة على حظوظهم، فالتطير يتطيرون ببارحها ونعيق غربانها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها، يعني يجعلوها إلها لهم، يدلهم ما هو الصحيح وما هو الخطأ، فسموا عند ذلك الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها. هذا قول لبعض اللغويين. وذهب الأصفهاني الذي هو الراغب إلى أن قولهم تطير من الشيء مشتق من الطير، وأصله هو التفاؤل، العكس، الأصل هو التفاؤل بالطير، ثم يستعمل في كل ما يتفاؤل به ويتشاءم، ومن ذلك قول أصحاب القرية: إنا تطيرنا بكم. وكيف كانوا يفعلون؟ إذا أرادوا أن يسيروا فإنهم يزجرون الطير، فإذا رأوا الطير أخذت ذات اليمين تفاؤلوا ومشوا، وإذا الطير أخذت ذات الشمال تشاءموا وتركوا عملهم أو تركوا أمرهم الذي أرادوه. وهذا إذن هذا الذي هو النصيب، الحظ نصيب هذه الأيام، مثل البحث عن الحظ كما يعملونه. نقول: هذا من الشرك، لأنك أنت جعلت الطيرة إلها لك، وإنما الذي يقسم لك الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. على هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. يعني إذا كان الذي أرجعه فقط الطير فقد أشرك، رأى غراب مثلا في الطريق قال: الغراب هذا أسود وما في داعي، ويرجع. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالعرب كانت تجعل حركة الطيور مرشدة لها، وعندما تحتاج لشيء تزجره كما بينا. ذهب الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله إلى أن أصل الطيرة من زجر الطير أو من مفارقة الشيء مقره إلى الهواء، ومن ذلك التطير التشاؤم. وقال الرازي رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الله تعالى قد أبطل الطيرة، فقال: لا طيرة ولا هامة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل ولا يتطير صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا معنى قول يتطير بموسى، يعني يتشاءم. طيب سيقال: ولماذا لم يقل يتشاءم باختصار؟ نقول: لأن كلمة يتطير فيها معنى السرعة، فيها معنى السرعة، قلنا فيها معنى الثقل أولا في تكلفهم لتفسير الحدث القائم، ثم فيها معنى السرعة في الاتهام. لماذا وقعت المصيبة؟ هذا بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يكون السبب لذلك. نعم.
طيب إذن صار معنى يتطير بموسى ومن معه يعني يسارعون إلى التشاؤم بموسى ومن معه، ويعتبرونهم من جلب المصائب لهم. لكن السؤال: لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يعلنون التطير من موسى ومن معه؟
يظهرون التطير بموسى ومن معه، ويقولون: ذهبت حظوظنا، ضاعت أرزاقنا، ذهب نصيبنا من الرخاء والخصب والعافية بسبب موسى ومن معه، بسبب شؤمهم. كأنهم يقولون: ولولا مكان موسى لما أصابتنا هذه المصائب، ولولا وجود هذه الأطراف التي تسمي نفسها صالحة لكان الرخاء الاقتصادي لا يفارقنا. لماذا يفعلون ذلك؟ يريدون أن يصرفوا الناس عن حقيقة الأحداث. هذا من أعجب ما يكون، أنهم بدلا من أن يجعلوا الأحداث حادية لهم إلى الإيمان جعلوها حادية لهم إلى الكفر والطغيان. التشاؤم بالصالحين دعوة قديمة دائما يلجأ إليها المجرمون ليصرفوا الناس عن حقيقة التفكير بالأحداث وبسبب الأحداث. إذا حدثت المصائب الاقتصادية أو الاجتماعية اتهموا الصالحين. وقد قال قوم من قوم صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا لصالح معه، قالوا للنبي صالح، الذي القوم هؤلاء من ثمود، قالوا للنبي صالح عليه السلام معه: اطيرنا بك وبمن معك. إذن هذه دعوة قديمة ليست جديدة. فقال الله: إنما طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك قال المجرمون لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثنا الله عن هذا الموقف من قبل المجرمين الذين كانوا يتطيرون بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اطيرنا بك وبمن معك، وقول الله عنهم يطيروا بموسى ومن معه، يذكرنا بقول أحد المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان عبد المطلب يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. ثم يقول أحدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما رأينا من رجل أسرع شرا في قومه منك، أو كما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك حتى يجعل الناس لا يفكرون بالإيمان. نعم.
ثم قال الله تبارك وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا لماذا يعني هذا الختم، ختم الآية بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ ما هي البصيرة الجديدة التي تضاف إلينا؟
هذا سؤال مهم، لأن بعض الناس يعتقد أن ختم الآيات مجرد ختم تكملة، مثل تكملة الشاعر للقصيدة عندما يريد أن يختم قصيدته، وهذا غير، أو يختم البيت من أجل أن يتزن أو من أجل أن يأتي بحرف الروي. نقول: هذا غير صحيح. الختم له وظيفة مهمة عظيمة كالبدء، ولا بد من التركيز عليها. فقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعلمنا شيئا، وهو الرد عليهم. لا بد من أن نرد على المجرمين والمبطلين لنصحح الأفهام للناس، لا بد أن نرد لئلا نترك الناس حيارى أو تجذبهم الشياطين بسبب التفسير الخاطئ للأحداث. فقال الله ردا عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله. طيب سيقول بعض الناس: لا، لماذا لا نسكت عن الباطل حتى نميته كما يقول كثير من الناس؟ نقول صح بحسب المقام، لكن إذا انتشر هذا الباطل فإن الرد عليه أولى، أما إذا كان خفيا في ركن قصي فلا يرد عليه. إذن الرد على المبطلين قد يكون مطلوبا بحسب المقام، وقد يكون الإعراض عنهم أولى من الرد. ومن المقامات التي ينبغي الرد عليهم فيها هذا المقام، حيث يحاولون أن يمنعوا الناس من الإيمان متحججين بأن المؤمنين سبب لما يحدث من النكبات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية. الرد على المبطلين في هذا المقام واجب، يعلمنا الله تعالى الرد، فقد تكرر في القرآن 4 مرات، قول الله تكرر في القرآن 4 مرات هذه الآية أو هذا الطلب: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا رد، ويدخل ضمن الرد ويدخل الرد في الجهاد اللساني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، الإعراض عن الجاهلين مطلوب في مواضع، لأن الله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين، لكن ذلك لا يعني عدم الرد عندما يتعلق بتصحيح أفكار انحرف الناس بسببها. ولذلك قال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ولذلك رد ابن تيمية على كثير من الجاهلين أو المبطلين، وأحيانا كان يرد في مقام ربما كان عدم الرد فيه والسعة في الاختلاف مطلوبة. لكن مثلا الرد على الذين أرادوا أن يشرعوا خرافات في الاعتقاد، مثل كتابه العظيم منهاج السنة في الرد على الغلاة، الرد مطلوب. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إنما طائرهم عند الله. نعم.
طيب ما معنى هذا الرد الذي رد الله عز وجل به عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله؟
ألا أداة افتتاح تنبيهية للاهتمام بما بعدها، كأنها تنبههم إلى أمر هم غافلون عنه. عندما قالوا: طيرنا بك وبمن معك، أو قالوا: طيرنا بموسى، فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا، كأنه يقول: انتبهوا انتبهوا. المراد بكلمة ألا أن يوجه أذهان السامعين إلى شيء حتى لا يفوتهم، بحيث ينبغي أن يسمعوه. وكأن كلمة ألا توقظهم وتقول لهم: استفيقوا من غفلتكم وتلاعبكم بالناس. وأما قول الله إنما طائرهم عند الله فلها معنيان. المعنى الأول: طائرهم عند الله حظوظهم المقسومة جاءت من عند الله، فكما قسم لهم الخير قسم لهم الشر بقضائه وحكمه وحكمته. فكأنه يقول: انظروا في حظوظكم، ما كان من الرخاء والخصف فهو مقسوم، كما أن ما كان من الشر والقلة فهو مقسوم، فقط أنتم ينبغي أن تنظروا في أعمالكم حتى تستجلبوا رحمات ربكم. وليست هذه القسمة للخير والشر وللحظوظ في الأرزاق قائمة على وجود موسى أو عدم وجوده عليه الصلاة والسلام. وكلمة إنما تفيد الحصر والقصر لهذه القضية، وكأن الله يرد عليهم حينما تلاعبوا بالناس وأوهموهم أن موسى وقومه سبب المصائب، فأخبرهم أنه لا يمكن، وأن موضوع مجيء الحسنة والسيئة بيد الله. إنما، ألا إنما طائرهم عند الله حظوظهم من الخير والشر عند الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما سبب شؤمهم عند الله. ما سبب شؤمهم؟ ما سبب ما يأتيهم مما يتشاءمون به؟ هو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليهم ما يسوؤهم لأجله، ويعاقبون عليه إما في الحياة أو بعد الممات. ولا طائر أشأم من أعمالهم السيئة، ولذلك قال الله في سورة ياسين: طائركم معكم، أي الذي يجلب ما تتشاءمون به هي أعمالكم التي تقومون بها. وقال المفسرون: فليعلموا أن الشؤم الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام وعدوه من آثار وجوده فيهم هو عند الله لا عند موسى، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدرا من حسنة وسيئة، بمعنى أنه وضع لنظام الكون سننا تكون فيها المسببات على قدر الأسباب. هذا معنى ألا إنما طائرهم عند الله. نعم.
ثم قال في ختم هذه الآية: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد تكلمنا عن لماذا ختمت الآية بهذا، لكن لماذا قيد نفي العلم بقوله أكثرهم؟
هذا التعبير القرآني العجيب ولكن أكثرهم لا يعلمون يحتمل معنيين. المعنى الأول: الكثير لا يعلمون، الكثير ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون يكون الفعل لازما، فيدل على نفي صفة العلم، أي لا يوجد عندهم علم بل هم جهال. وهذا وفي هذا إشارة إلى الرعية أو إلى العامة الذين يتبعون كل ناعق، إلى العامة الذين يتبعون كل ناعق، فإنهم لا ينشئون العلم من عند أنفسهم بل هم يتبعون هذا وهذا. قد يكون بعضهم دكاترة ولكن لأنهم تبع، بمجرد أن يأتي واحد خطيب قوي أو صاحب جاه أو صاحب مكانة فيجرهم إلى حيث يشاء، عند ذلك هؤلاء لا يعلمون. إذن لا يعلمون أي انتفت عنهم صفة العلم، الفعل هنا لازم وليس متعديا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن طبعا هذا يذكرنا المعنى الأول بحديث علي عندما قال: وسائرهم همج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صايح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. المعنى الثاني أن نعلق العلم بمحذوف، والمحذوف يشمل كل علم ينبغي أن يعلم، ويكون المعنى: كثير منهم لا يعلمون حقائق الواقع ولا حقائق الشرع ولا حقائق الحياة. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم يصرون على مصادرة عقولهم واتباع المضلين والمفسدين من أمرائهم وساستهم، لأن الفرعون كانوا تبعا لفرعون، والأتباع والمتبوعون يصرون على التفسير الخرافي الكاذب، فيضيفون الحوادث إلى أسباب يخترعونها من عند أنفسهم ويقطعونها عن مسببها ومنشئها، وهو الله تعالى مجده وجل ثناؤه وعز فعله وارتفعت كلماته وتمت كلماته صدقا وعدلا. وأما لماذا قيد نفي العلم بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ لأن كلمة أكثرهم تعود إلى الذين قالوا لنا هذه، ونفى العلم عن أكثرهم تنبيها على أن قليلا منهم هم الذين يبحثون عن الحقيقة، فكثير منهم يصرون على. إذن قد يأتي واحد يقول: طيب أنا ما ذنبي، أنا لا أعلم. نقول: ينبغي أن تعرف الحقيقة، أمامك الحقيقة واضحة، لا تأتي تقول هذا الذي لا يعلم يقول أنا سأمشي وإذا وقعت في الحفرة أنا لا أعلم، سأنظر فقط إلى الأعلى. نقول: لماذا لا تنظر إلى الأسفل حتى تنتبه إلى الحفر؟ إذن كلمة لكن أكثرهم لا يعلمون لا تدل على العذر بل تدل على الذم، لأنهم لا يبحثون عن العلم. في العصر الحاضر يصنع الصادون عن سبيل الله عز وجل الواقع ذاته. فمثلا خروشوف صاحب الاشتراكية العلمية من الشيوعية يتحدث عن معاكسة الطبيعة عندما نقصت الثمرات والغلات في روسيا الشيوعية في ذلك الوقت، مع أنه كان بدلا من أن يقول الطبيعة تعاكسه أن يقول هذا بسبب ذنوبنا ولماذا لا نلجأ إلى ربنا. إذن يصر على تزييف الحقيقة.